بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 1172: إذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع سواء كان غير ممتنع أصلا كالشاة أم لم يبلغ حد الامتناع كصغار الإبل والخيل أو زال عنه لعارض كالمرض ونحوه جاز أخذه. نعم، لا زال حديثنا في النوع الثاني من الالتقاط اللي هو أخذ الحيوان الضائع الذي لا يعرف صاحبه أو مالكه. ذكرنا إحنا كلامنا بخصوص الحيوان المملوك. المصنف يقول إذا كان الحيوان المذكور نقصد به منه المملوك اللي تم التقاطه، لا يقوى على الامتناع من صغار السباع، يعني ما عنده قوة يدفع بها ضرر وافتراس السباع مثل الذئب الثعلب مثلا وما شابه ذلك وغيره مثل الأسد والنمر وغيرها، هاي كلها تسمى سباع. هذا الحيوان ما عنده قوة وقدرة يمتنع عنها ويدفع ضررها بالافتراس، تارة غير ممتنع أصلا، يعني في أصل الخلقة مثل الشاة الصغيرة، الشاة من حين ولادتها وهي صغيرة أصلا ما عندها قوة دفع، ما تقدر تدفع الحيوان المفترس اللي هو من نوع السباع. أم لم يبلغ حد الامتناع مثل صغار الإبل، الإبل ما ممتنع بالأصل، لا عنده قوة، لأن الإبل أول ما يولد أصلا بيكبر جثة، وثانيا يقدر يدافع عن نفسه، يرفس برجله مثلا وبعضهم يضرب بقرنه، فيقدر عنده قوة امتناع كصغار الإبل والخيل على اعتبار كونها جثتها كبيرة تقدر تمتنع. لهذا نرى أن الثعلب والذئب مثلا ما يقدر يفترسها وما يقدر يطرحها أرضا، لأن هي شنو؟ كبيرة الجثة، إذن هي عندها قوة امتناع ولو لكبر جثتها. أو زال عنها الامتناع لعارض كالمرض، يعني هي عندها قوة امتناع بس مريضة والمريض ما يقدر يتحرك، فلهذا ما يقدر يدفع ضرر هذا الحيوان السبع المفترس ونحوه غير المرض مثل منه مثل الجرح أو الكسر اللي موجود في قوائم أو أرجل الحيوان، هذا يمنع من الحركة فما يقدر يمتنع عن السبع. فحينئذ في كل هاي الموارد جاز أخذ هذا الحيوان. ما هو الوجه في ذلك؟ قالوا الفقهاء لأن هذا الحيوان في معرض التلف، إذا أنت ما أخذت منه اللي راح يفترسه السبع اللي هو الحيوان المفترس مثل الذئب والثعلب والأسد، لكن إلك حق تأخذه من يا باب من باب حفظ مال المسلم الغير، فتأخذه حتى تحافظ عليه لأجل ماذا؟ من باب الإحسان، حتى تحافظ عليه المن للمسلم الغير، جاز أخذه. ولاحظ المصنف دقيق، ما عبر بوجوب أخذه، عبر بمن؟ بجواز أخذه، يعني أنت ما ملزم بأخذه، بس إذا أردت تأخذه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، من يا باب؟ من باب كونه في معرض التلف بسبب عدم قدرته على الامتناع من السباع، وتأخذه من باب حفظ أمانة المسلم. فإذا أخذه عرفه، إذا أخذه وضع إيده عليه لابد يعرف ويفحص ويبحث عن ماذا؟ عن مالكه في موضع الالتقاط، من المكان اللي أنت التقطته وأخذته تفحص وتسأل ماذا عن المالك له. طبعا ما هو الوجه في خصوص موضع الالتقاط؟ لأن هو هذا الموضع اللي يصير فيه مظنة الحصول على المالك، لأن هو الحيوان ما دام قريب من هذا المكان، إذن المكان اللي يسكن به الحيوان لابد يكون قريب، لأن هذا مظنة وجود المالك بمكان الالتقاط. إن كان فيه نزال أو أشخاص نازلون، نزال يعني أشخاص قد نزلوا في هذا المكان وسكنوا فيه، أشخاص ينزلون أو نازلين أو ساكنين فيه مثل أهل البوادي اللي يسكنون مثلا بعض الصحاري أو البراري أو الفلوات. نعم، فإن لم يعرف المالك، إذا فحصوا سألوا بحثوا ما عرفه، جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع ونحو ذلك، يجوز لك تأخذه وتتملكه وتتصرف به ولو بذبحه وأكله أو بيعه. يعني أما تصرف بالتلف الحقيقي اللي هو الأكل أو تصرف به بالتلف الحكمي اللي هو منه البيع، تنقل ملكيته بالبيع ونحو ذلك. نحو ذلك غير البيع مثل منه الصلح الهبة مثلا وغيره، ولكن استدراك إذا وجد صاحبه، يعني المالك إجا يسأل وعرفنا هو صاحب الحيوان وإنت تعرفت عنه، وجب عليه دفع قيمته إليه لو طالبه بها. لابد لهذا الشخص اللي أخذ الحيوان وتصرف به على نحو التلف يدفع قيمة الحيوان لمن؟ للمالك. ولاحظوا المصنف عبر بالقيمة على اعتبار أنه الحيوان من يا قسم قسم القيميات غالبا، نعم، فتدفع قيمته بالمثلية السوقية لو طالب المالك طالب الآخذ بالقيمة. هذا الخيار الأول. اثنين، الخيار الثاني، ويجوز له أيضا إبقاءه عنده إلى أن يعرف صاحبه ما دام لم ييأس من الظفر به ولا شيء عليه حينئذ. ويجوز لك أيضا الخيار الثاني، تبقيه عندك من باب الأمانة الشرعية إلى أن تظفر وتحصل وتوجد مالك وتدفع إليه. إذا بقى عندك أمانة شرعية لك الحق في ذلك ما دام عندك أمل بالعثور على المالك وإنت ما واصل لحالة اليأس، لأن إذا حصل عندك يأس بعد شرح يجب عليك تصدق بنيابة عن مالك. تبقي عندك أمانة إلى أن تعرف صاحبك ما دام لم تيأس من الظفر أي من العثور ووجود المالك، ولا شيء عليه حينئذ. هاي العبارة لا شيء عليه حينئذ بمعنى لا ضمان عليه لو وقع التلف منه من دون تعد أو تفريط. خلال مدة بقاء الحيوان عندي الحيوان تمرض ومات، بس مو بتقصير تلف من عندي أو تعمد أو تعدي، هل واجب علي أني أضمنه إذا إجى المالك سأل عنه؟ انقلك لا. شنو السبب؟ لأن أنت يدك يد أمانة عليه، واليد الأمانة يد محسنة، أحسنتم، والمحسن ما عليه من سبيل أو مؤاخذة، فلذلك لا تطالب بالضمان، لأن أنت من باب الإحسان بقيت أمانة شرعية عندك حتى توصل لمالك. والشارع لا يضمن الأمين المحسن ما عليه من سبيل أو مؤاخذة، فلذلك لا ضمان عليك شرعاً. نعم. مسألة 1173، إذا وجد الحيوان في العمران وهي مواضع يكون الحيوان مأموناً فيها من السباع عادة كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منه إليه لم يجز أخذه. إذا شخص وجد حيوان ضال في بعض الأماكن اللي هي فيها عمران، العمران هي الأماكن العامرة بسكن الناس، والمصنف الطمثال إلها مثل منه البلاد القرى المدن وما حولها. ما حول البلاد يقصد المصنف مثل الحريم المزارع الأرياف. الحريم نقصد به شنو؟ الأماكن الواسعة اللي تخرج إلها الحيوانات، يعني الأماكن القريبة من جدار البلدة. هاي أماكن عادة يتعارف أنه بعض الحيوانات تخرج إلها طلبا للغذاء، فهذه تسمى من الأماكن العامرة بسكن الناس. إذا وجدنا الحيوان بهاي الأماكن، وهاي الأماكن عادة الحيوان يكون بمأمون من السباع، لأن المكان اللي تعيش به هاي الضالة اللي هو الحيوان الضائع ما به سباع. عادة السباع مثل الذئب والثعلب والأسد ما يعيش بالأماكن المعمورة بالناس، يعيش بمن؟ بالغابات أو البراري. فحينئذ لا يجوز لك أخذ هذا الحيوان ووضع يدك عليه. نعم تفضلوا. من باب حفظ الأمانة، ها، من في موارد جواز الأخذ لا بينا، قلنا من بوارد حفظ مال المسلم يجوز لك تلتقطه من باب يد الإحسان حتى تحافظ على مال المسلم وتوصله إليه، فيبقى عندك أمانة شرعية. هو لا مقتضى يعني إذا أنت أخذت من باب عنوان حفظ الأمانة ومن باب الإحسان مطلقا، بس هذا المصنف ذكره أنه لا يأمن من السباع على اعتبار كلامنا وين في الأماكن منه غير العامرة، لأن الأماكن غير العامرة ما يوجد بها ناس حتى تسرقوا هاي، فلهذا ذكر هذا الفرض، فرض عدم القدرة على الامتناع من السباع. نعم. الآن قلنا بالنسبة للحيوان اللي يوجد في العمران ما يجوز تأخذه، لأن هذا ملك الغير، أو وضع اليد على مال الغير من دون إذنه ورضاه وطيبة نفسه، هذا أمر محرم، فلهذا قال لم يجوز أخذه. هذا أولا، وثانيا هو موجود في بلاد عامرة، ما يأتي ما ذكرناه سابقا في مسألة الحيوان اللي موجود في البلاد الغير العامرة، من جهة أنه ماذا تأخذه من باب حفظ الأمانة، لأن هو هناك كان غير قادر على الامتناع، أما هنا فهو موجود في بلاد مأمونة، نعم، فلذلك ما يجوز لك تأخذه. نعم، ومن أخذه ضمنه. الشارع إذا منعك من وضع اليد وأنت تضع يدك عليه يعني خالفت الشارع، فبالتالي يدك أصبحت يد عدوان. إذا وضعت يدك عليه وأخذته واستوليت عليه راح يجب عليك أن تضمنه إذا وقع عليه التلف، حتى ولو كان من دون تعد أو تفريط، أنت تضمنه تدفع قيمته أو بدله إذن للمالك إذا أجا وطالبك به. هذا أولا. بعد، ويجب حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. إضافة لذلك، أنت إذا وضعت إيدك عليه واجب عليك تضمنه إذا تلف لقاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وواجب عليك تنفق عليه، يعني تقدم له طعام وشراب ومسكن ومأوى وعلاج من المرض، هم واجب عليك من يا باب، قلنا من باب ماذا؟ مقدمة حفظ الأمانة، لأن هو الآن وقع بيدك أمانة شرعية لازم ترجع المالك أو صاحبه، فالنفقة هذه واجب عليك من باب مقدمة حفظ الأمانة لوجوب حفظ الأمانات الشرعية إلى حين إيصالها إلى مالكها. نعم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق، يعني إذا أجى صاحب الحيوان أو مالكه أحسنتم، أنت مالك حق الطالبة بقيمة ومقدار النفقة، يعني ما يصح تقول له أعطيني النفقة اللي أنا أنفقتها على الحيوان مدة شهر، لأن أنا نفقت عليه أكل وشرب ومسكن ومأوى وعلاج من مرض، ما إلك حق. شنو السبب؟ لأن قلنا أنت يدك يد عدوان، واليد العدوانية تكون ضامنة، وهذا الضمان وجب عليك من باب مقدمة حفظ الأمانة، فلذلك ما إلك حق ترجع على المالك والطالبة بما أنفقت. كما يجب عليه تعريفه، لازم تبحث وتفحص وتسأل عن المالك إلى حين إيصال الحيوان إليه، ويبقى يده مضمونة إلى أن يؤديه إلى مالكه، يعني تبقى إيدك يد ضمان طول فترة الفحص والبحث عن المالك ما دام هو تحت إيدك. شنو معنى يدك تبقى يد ضمان؟ يعني في أي وقت يحصل التلف عليه حتى لو بدون تعدي وتفريط منك أنت شو تكون؟ ضامن. هذا معنى يد الضمان، ويبقى يده مضمونة إلى أن يؤديه إلى مالكه. نعم، إذا ظفرت وعثرت وجدت المالك ودفعت الحيوان إليه وعطيته إليه، الآن يسقط عنك ما اشتغلت به ذمتك من الضمان، فإن يأس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما. إذا فحصت وبحثت وحصل عندك يأس، ماكو أمل بالعثور أو إيجاد المالك، تستطيع حينئذ أن تتصدق به، لأن راح يصبح ماذا يا عنوان؟ عنوان بعد جهل مالكه، فتصدق به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما، على اعتبار أنه الحاكم هو ولي الغائب وهو راح يعطيك الإذن في ذلك. نعم، إذا كان غير مأمون من التلف لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه، يعني هو حيوان موجود في العمران بس غير مأمون من حصول التلف عليه، قد يطرأ عليه ما يسبب له منه التلف، مثل منه المرض، يعني بقاء في هذا المكان من دون شخص يقدم له طعام أو شراب أو مأوى يأويه من الحار أو البرد رح يعرضه للمرض، وإذا تمرض هذا الحيوان رح يتلف، أو نحوه مثل منه وجوده في مكان خطير مثل صيد الصيادين، أو وجوده في مكان خطر مثل أنه في معرض الطرق والشوارع، فهذا الحيوان إذا راد يعبر الشارع راح يصطدم بمن؟ بالسيارات ويسبب تلفه، فراح أخذ آني من باب الحفظ عليه من التلف حفظا لمال المسلم. يجوز لأخذه أم لا؟ المصنف قال نعم، جاز له أخذه لدرء الخطر عنه ولا ضمان عليه. يجوز لك تأخذه من يا باب؟ من باب يد الإحسان والأمانة، تجعل في يدك من باب حفظ مال المسلم، وحينئذ لكي تدرء، تدرء الدرء يعني الدفع، لدرء ودفع الخطر عنه. فيجوز لك تأخذه من باب حفظ مال المسلم، وحفظ مال المسلم يده تكون يد إحسان، فبالتالي لا ضمان عليه. يعني إذا وقع علي التلف وتمرض ومات، أو انسرق بدون تفريط أو تقصير مني في حفظه، أنا لا ضامن، لا أضمن لمالكه لو جاء وطالبني بقيمته، ولا ضمان عليه لأن يده يد أمانة وإحسان. ويجب عليه أيضا بعد ما تأخذه لأجل حفظ المال المسلم، كن هم تبحث وتفحص وتسأل عن المالك، يجب عليه أيضا الفحص، يعني البحث والسؤال عن المالك، فإن يأس من الوصول إليه تصدق به كما تقدم. لأن تقدم عندنا أنه في موارد اليأس من العثور أو إيجاد المالك رح يصبح مجهول المالك، ومجهول المالك حكم التصدق به للفقير المتدين بإذن الحاكم الشرعي. نعم. مسألة 1174، إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلا في دار إنسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها. نعم. الآن إحنا كلامنا بالحيوان الموجود في البلدان العامرة. نعم. مثلا المصنف ذكر مثال الدجاجة والسخلة لأن هاي وردت بالروايات، هاي أولا. ثانيا، عادة الناس اللي تسكن في البلاد العامرة تربي هاي الحيوانات الأليفة لأجل الاستفادة من بيضها أو لبنها أو حليبها أو شعرها، فهذا ذكر المصنف من باب المثال، ذكر من باب المثال. إذا شخص دخلت دجاجته أو السخلة أو الخروف أو الغنم في دار إنسان آخر ولم يعرف صاحبه، لم يجز لصاحب الدار أن يأخذه. لماذا؟ لحرمة التصرف في ملك الغير من دون إذن ورضاه، ما يجوز لك تتأخذ مال الغير. بعد، ويجوز له إخراجها من الدار، يعني يجوز له يطرد ويخرج الدجاجة أو السخلة أو الخروف من داره. لماذا؟ لأنه يجوز للمالك يفرغ ملكه من إيجاد ملك الغير. لماذا؟ لأنه هو عنده سلطنة على داره، هو ملكه، من باب سلطنته على ملكه وماله يجوز يفرغ أموال وأملاك الآخرين عن داره، فيطرد الدجاجة يخرجها وليس عليه شيء. يعني لو طردها مثلا وتلفت وسقطت في بئر أو سقطت في حفرة أو وقعت على نار وتضررت، هل أكون أنا ضامن لها؟ الجواب كلا، وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها. يعني ليس عليه أي ضمان ما دام هو لم يأخذها ويضع يده عليها. شنو السبب؟ لأن أنت ما دام لم تستولي وتأخذها وتضع يدك عليها، أحسنت، بعد ما تأتي قاعدة يد الضمان، لا تأتي يد الضمان. نعم. من باب السلطنة على ملكه، لأنه يجوز للمالك يفرغ ملكه من إيجاد ملك الآخرين، من باب السلطنة على ملكه. داري أنا حربي، أريد أخرج هذه الحيوان اللي دخل في ملكي اللي سلطان على ذلك، لا، ما حد يمنعك، يجوز لك تخرجها من الدار، وليس عليك شيء من الضمان إذا لم يكن قد أخذها بالاستيلاء عليه ووضع اليد بأخذها. وأما إذا أخذها، يعني أخذها ووضع يد عليها، فيجري عليها حكم مجهول المالك، بما أنه أنت أخذتها وما تعرف مالكها، فش راح تصبح؟ مجهولة المالك. شنو حكم مجهول المالك؟ يتقدم عندنا في المسألة 1169، قلنا تفحص وتبحث مع عدم اليأس لأجل العثور على المالك والدفع إليه، أما مع عدم العثور على المالك أو حصول اليأس تستطيع أن تتخير، أما تتصدق به أو تقومه على نفسك أو تبيعه وتتصدق بثمنه، وكل هذا لابد يكون بإذن منه الحاكم الشرعي. هذا اللي تقدم عندنا في المسألة السابقة، حكم مجهول المالك. نعم. الآن استدراك المن، توجد بعض الحيوانات الأليفة إذا دخلت في ملكك أو دارك يجوز لك أخذها، وهو الطيور. نعم، يجوز تملك الحمام ونحو من الطيور إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنهم. هذا الاستثناء بأخذ هذا الحيوان الموجود في هاي الأماكن العامرة ورد بدليل الروايات، من ضمنها منه الحمام. إذا حمام الطير تملك جناحه، شنو معنى يملك جناحه؟ يعني مستقل بالطيران، يستطيع يطير وينتقل من مكان إلى آخر بالطيران. هذا معنى ملك جناحيه، أي استقل بالطيران وملك جناحه. وهذا القيد شي يخرج، يخرج الطيور التي لا تطير مثل الدجاج وبعض الباط والإوز، هذا ما يجوز لك تتملكه، هذا حكم منه؟ حكم الدجاجة، لا يجوز لك أخذها. ترى الدجاجة من الطيور بس لا تطير. أحسنتم، أكو نوع من البط والإوز مثلا وما شابه ذلك، هذه لا تطير، أو مثل النعام وغيرها، هاي ما يأتيها حكم جواز الأخذ، هاي تأتي حكم منه ما لم يجز له أخذه. هذا الحمام ونحوه مثل العصافير البلابل وغيرها، هاي يجوز أخذها، نعم، إذا ملك جناحه، بس بشرط إذا لم تعرف مالكه وصاحبه. لماذا؟ لوضوح، إنه إذا أنت تعرف المالك وصاحبه واجب عليك ترجعه الدفع إلى المالك، مع معرفة المالك يجب دفعه إليه. لا، إحنا كلامنا لم نعرف مالكه، يجوز لك تأخذه؟ نعم يجوز لك أخذه من دون الفحص عنه. وهي مسألة ابتلائية، كثير من الناس يسأل يقول أنا وجدت طير في سطح داري، يجوز لي أخذه؟ الجواب نقول له نعم، يجوز لك تأخذه، طير، عصفور، بلبل، طيور الحب، الفنجس، غيرها، كله يجوز لك تأخذه، بس بشرط إذا لم يسأل عنه المالك. إذا عرفت المالك يجوز لك، يجب عليك إرجاعه ودفعه إليه. نعم، لا يجب عليك الفحص والبحث والسؤال عن مالك، بس إذا إجى المالك وسأل عنه وطأ أوصافه يصير واجب عليك إرجاعه ودفعه للمالك. لا لا لا، لا يجب عليك الفحص والبحث عنه إلا ما دام لا تعرف له مالك. نعم، استقل بالطيران. نعم، لا لا لا، إذا الطير من مكان إلى آخر يعني بالأصل بقى لا يطير، يأتي حكم عدم جواز التملك. لا إذا لا لا، يجي نفس الحكم إنه يصبح مستقل بالطيران، بس الآن لعارضة وطارئ لا يطير، يجي نفس حكم من ملك جناحيه، يجوز لك تملكه إذا لم تعرف مالكه. نعم،
يعني بحسب الأصل.
الأصل إن أحسنتم أحسنتم، إحنا قصدنا أحسنتم، إحنا قصدنا يستقل بالطيران بالأصل، يعني بأصل وجوده وخلقته. نعم، وطبعا هذا يخرج لنا الأفراخ، الأفراخ في مرحلة صغرها إذا ما تطير ما يجوز أخذها، إلا اللي يستقل بالطيران هذا فقط يجوز لك أخذه. نعم، اتفضل. نعم، أي نعم، أي نعم، أي نعم، أي نعم، لا لا، المدار مو هكذا، المدار شنو؟ ليش أولا أنا بينت لكم ليش ذكر الدجاجة والسخلة؟ لأن هاي وردت بالروايات، وعادة كانت عادة فقهاء القدامى من يذكرون فتاويهم يأخذوها من الروايات ويذكروها بنفس الأمثلة اللي وردت بالروايات، هاي أولا. ثانيا المصنف قال مثلا، ليش قال مثلا؟ لأن يريد يشير أكو حيوانات داجنة تعيش بالعمران وجرت عادة الإنسان على تربيتها، الباط، العوز، الخروف، والشات، هاي كلها لماذا الإنسان يدجنها ويربيها ببيته حتى يستفاد من بيضها ولحمها وحليبها، فهذا يأتي كله عنده. أي نعم، هذا اللي ذكرته غير واضح. مسألة 1175، إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإذا وجد متبرع بها أنفق عليها. لما الشخص يأخذ الحيوان الضائع الضال اللي ما يعرف مالكه، قلنا يجب أن تبقى عند ماذا؟ أمانة شرعية. طبعا هو يحتاج إلى نفقة، طعام، شراب، مأكل، مسكن، يحتاج إلى علاج من المرض، هاي كلها نفقة تحتاج دفع أموال. إذا وجدنا شخص تبرع بالنفقة فبها، شخص اتبرع من باب الإحسان أو يريد يطلب الثواب، قال إيش تحتاج هاي الحيوان أنا أصرف عليه من باب حفظ مال المسلم، طبعا هذا إحسان منه، إذا هو قصد التقرب إلى الله بحفظ ملك المسلم اللي بيأجره ثواب، فقصد من باب التبرع والإحسان إيش تحتاج هذا الحيوان أنا أنفق عليه، فحينئذ لا مشكلة. إذا وجد متبرع بها يعني بالنفقة أنفق عليها، وإلا إذا لم يوجد من ينفق عليه، من اللي راح ينفق على هذا الحيوان الضال؟ أنفق عليها من ماله، الشخص اللي أخذها هو ينفق عليها، وإلا يعني إذا لم يوجد متبرع بالنفقة أنفق منه الآخذ عليها يعني على الضالة من ماله. لماذا؟ لأن قلنا هذا المال وقع في يدك أمانة، فيجب عليك من باب حفظ مقدمة الأمانة أن تصرف عليها وتنفق عليها. فإن كان يجوز، الآن يأتينا السؤال، يقدر يرجع على المالك ويطالبه بالنفقة أم لا؟ لأن هو راح يخسر أموال على هذا الحيوان الضال. المصنف يقول عندنا تفصيل، إذا كان يجوز له أخذها، إحنا ذكرنا بعض الموارد أنت يجوز لك تأخذها من باب حفظها، مو صحيح؟ مثل منه؟ قلنا هذا الحيوان الذي لا يقوى على الامتناع، أو في معرض الطوارئ كالمرض أو صيد الصيادين أو تلف، فتأخذ أنت. إذا أنت كان الشارع مجوز لك تأخذها من باب الأمانة أخذه. فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرعا يعني من بذل النفقة واشترى الطعام والشراب والدواء والمسكن، كان ما قاصد تبرعا قربا لوجه الله، لا قاصد أنه أنا راح أنفق عليه، ومن يجي مالكها أطلبه بالضمان والعوض عنها إذا ما قاصد التبرع. ولم يكن متبرعا يعني ما بذلها تطوعا أو قصد القربة في الإنفاق عليها يعني على الضالة، جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك. من يجي المالك تقول له أنا صرفت وأنفقت عليها كذا مال، فيجوز لك للآخذ الباذل للنفقة يرجع على المالك ويطالبه بقيمة المصاريف ويعوض عنها. وإلا يعني شنو وإلا؟ إن لم يكن من الموارد التي يجوز لك أخذها شرعا، احنا قلنا بعض الموارد ما يجوز لك تأخذها، مثل منه؟ الحيوان اللي هو يقوى على الامتناع، الحيوان اللي هو مو في معرض لحصول الطوارئ والتلف، هذا قلنا لا يجوز لك أخذه، مو صحيح؟ إذا أخذته، أو مثل الحيوان اللي يدخل في دارك قلنا ما يجوز تأخذه، بس أنت أخذته راح يدك إيش تصبح؟ يد عدوان. وإلا إذا لم يجوز له أخذه، وإلا لم إذا في الموارد التي لا يجوز لك أخذ الحيوان كالممتنع لم يجوز له ذلك، لم يجوز لك أن ترجع إلى المالك وطالب بقيمة النفقات والمصاريف اللي أنت صرفتها على هذا الحيوان، لأن يدك تصبح متعدية واليد العادية لا ضمان لها. نعم، لأن الشارع من الأول ما مجوز لك تأخذه وأنت عدوانا أخذته، فلذلك لا ضمان لك وليس لك الحق في الرجوع للمالك والمطالبة بما أنفقته من المصاريف. مسألة 1176، إذا كان للضال نماء أو منفعة جاز للآخذ، إذا كان ممن يجوز له أخذها أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها. إذا كان هذا الحيوان الضال اللي أنت وضعت إيدك عليه وكان جائز لك شرعا أن تأخذه، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها، الحيوان اللي ما يقوى على الامتناع، والحيوان اللي في معرض الطوارئ لحصول التلف إليه، وجوز لك الشارع، الشارع جوز لك أخذه من باب حفظ مال المسلم. وكان هاي الضال عندها نماء مثل الدجاجة عندها بيض، مثل الخروف أو السخلة أو الماعز عندها لبن أو صوف، أو وهكذا، أنت تريد تأخذه وتجعله في قبال المصاريف اللي أنت نفقتها، يعني تأخذ قيمة بقيمة، أنفقت 100 دينار أخذ من اللبن مالها بقيمة 100 دينار مثلا، هل هذا جائز لي أم لا؟ المصنف قال نعم يجوز لك، يجوز طبعا هاي بالنسبة للنماء. وبالنسبة للمنفعة، شنو منفعة؟ مثل ركوبها، خذت حصان مثلا أو بغل أو حمار بمنفعة، منفعة نقل البضاعة على ظهره، الركوب والانتقال به من مكان إلى آخر، هاي هم منفعة لها قيمة مالية، يجوز وبعد يجوز لك تستخدمها بالركوب، بالحرث، في الزراعة، بالسقي للمزروعات، هاي كلها منافع يجوز. نعم نعم، هو المصنف يقول يجوز لك، هو يجوز لك الأخذ في قبال النفقة، لأن أنت مو إلك حق من يرجع المالك تأخذ نفقتك منه، الآن أنت تريد تعوض نفقتك بهاي المنافع، المصنف يقول جاهزة، لأن أكو دليل يدل عليه من الروايات، يجوز لك ماكو مانع. جاهزة إذا كان بمن يجوز له أخذها أن يستوفيها، يعني يستوفي النماء والمنفعة ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها، يعني بدال النفقة اللي أنا أنفقتها ما طعام وشراب، من الآن راح أستوفيها وخليها بدل عن هاي المنافع. من يجي المالك ورجع للحيوان بعد مالك حق الطالبة بالنفقة، لأن أنت نفقتك استوفيتها مين؟ من النماء والمنافع، بعد ما إلك حق. بس يبقى عندنا شيء، كيف هذا الشخص اللي يريد يجعل النفقة مالته تقابل المنفعة أو النماء؟ المصنف يقول لابد يقابله بالقيمة. إيش قد أنت صرفت؟ 100 دينار. تأخذ من لبنها ما كان بمقدار 100 دينار لا أزيد، لأنه تأخذ بمقدار مالك لا أزيد من ذلك، لأن إذا أخذت أزيد إيش راح يصبح؟ تعدي على ملك الغير. نعم، لا تأخذ أكثر من ذلك. أنا مثلا أنفقت 100 دينار، أخذ من لبنها ما كان بقيمة 100 دينار، يعني أنا إيش قد أشتري اللبن والحليب من السوق ب100 دينار؟ إيش قد يبيعوا لي؟ 10 لترات، أخذ منها 10 لترات لا أكثر. أنفقت 10 دنانير، أخذ 10 بيضات، لأن 10 البيضات شنو؟ هاي 10 دنانير لا أزيد. المنفعة الزائدة ما إلي أحق أخذها، لأن باقي على ملك مالكها، وإذا استوفيتها كنت ضمنها لمن؟ للمالك. لهذا قال ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة، يعني قيمة النماء والمنفعة مساوية لقيمة الاستيفاء عرفا بالقيمة العرفية. وهكذا مثل مسألة الركوب على الدابة، أنا ركبت على الدابة أو نقلت بضائعي على الدابة بركوب ظهرها من مكان إلى مكان، أسأل أهل السوق هذا المكان اللي الدابة تؤجر إليه وتنقل به الأغراض والركوب إيش قد قيمته؟ يقولون لك هاي أجرته 10 دنانير، أنا أخصم من قيمة ما أنفقت 10 دنانير لا أزيد من ذلك. نعم، تفضلوا. نعم، الآن نصل إلى النوع الثالث من الالتقاط، وهو أخذ الطفل الضائع الذي لا يعرف نسبه ويسمى باللقيط. إحنا صار إيش قد نوع من الالتقاط ذكرنا؟ ثلاثة. أحسنتم. والآن هذا النوع الثالث من الالتقاط يسمون اللقيط، اللقطة والضالة واللقيط. اللقيط هو تعريفه هو الطفل الضائع، الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي، الطفل الضائع الذي لا يوجد كفيل يكفله. أولا يكفله يعني يرعى شؤونه ويحفظ أمره، ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحها ودفع ما يضره، يعني ما عنده قدرة يتصرف تصرف استقلالي ويقدر يسعى فيما يصلحه، مثلا من طلب مأكله مشربه مسكنه أو دفع ما يضره، إنه ما يقدر يدافع عن نفسه أو ينقذ نفسه من مواطن الضرر أو الخطر، يستحب أخذه، يعني أمر محبوب عند الشارع لك بأجر ثواب إذا أخذت من باب التحفظ عليه، من باب حفظ النفس، لأنه حفظ نفس المسلم أمر محبوب عند الشارع، يجوز لك تأخذه وتحافظ على حياته على اعتباره مسلم، بل يجب ذلك كفاية إذا توقف عليه حفظه، بل مو فقط يجوز تأخذه، في بعض الموارد واجب عليك تأخذه من باب وجوب حفظ النفس المحترمة المسلمة. بس هذا الوجوب مو وجوب عيني، وجوب على نحو الوجوب الكفاية. يعني شنو معناه؟ إذا شخص له الكفاية هو تعرض وأخذه يسقط الوجوب عن الآخرين، أما إذا جميع المسلمين تركوه وتعرض الطفل للخطر والضرر وللموت راح يصير تلف على نفس المسلمة المحترمة، يكون جميع الموجودين مأثومين لأن تركوا العمل بالواجب اللي هو حفظ نفس المسلم. هذا متى؟ إذا توقف عليه حفظه، يعني إذا توقف على الأخذ حفظ الطفل، يعني إذا ما أخذته راح يتعرض للخطر للتلف، لأن يعني هو ما يقدر يستقل على حفظ نفسه ودفع ما يضره، راح يقع في حفرة يتعرض للاصطدام يموت من الجوع والعطش أو يضرر من تتلف نفسه من الحر والبرد، ما إلى مسكن ما عنده مأوى. فحينئذ واجب عليك أنت تأخذه إذا توقف عليه حفظه من باب وجوب مقدمة حفظ النفس المحترمة التي يجب حفظها، يعني واجب عليك الأخذ من يا باب، لأن الأخذ مقدمة لحفظ النفس، هاي اللي يقولون عنها العلماء تجب المقدمة لوجوب ذيها، أنت واجب تأخذ لوجوب حفظ النفس، لأن الأخذ راح يصبح مقدمة لحفظ النفس المحترمة المسلمة، ويجب التعريف به، كون يفحص ويسأل هذا الطفل ابن من والده، من أباه، من أمه، إذا أحرز عدم كونه منبوذا من قبل أهله، إذا عرف أنه ضائع يعني خرج من داره، أو أن أحد ذويه أو أهله قد أضاعه، إذا أحرزت أنه ما منبوذ ما متروك. طبعا هسه كيف إحنا نعرف أنه هذا الشخص متروك مرمي؟ أكو بعض القرائن، مثل نجي الطفل في أول ولادته مطروح ومتروك على قارعة الطريق أو قرب الأماكن المهملة مثل القمامة، هذا الطفل ما ينوضع بهذا المكان إلا لدلالة أن أهله ماذا نبذوه أو طرحه، مثل ما يحصل في بعض الأطفال اللي يولدون من طريق غير شرعي كالزنا، هذول بعض الناس هكذا للأسف الشديد يرموه حتى يخلصون من عار الزنا فينبذوه. إذا أنت عرفت منبوذ مطروح متروك بعد ما واجب تفحص وتبحث عن ما عن أهله، بس إذا أحرزت أنه ليس منبوذ أو مطروح إنما هو ضاع عن أهله لقرائن تدل عليه، قرائن الحال نعم أو نعم، حينئذ يجب عليك الفحص والبحث عن ماذا عن أهله. نعم قال إذا أحرزه يعني حصل عند العلم عدم كونه يعني الطفل منبوذا يعني متروك مرمي ومطروح، قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوها، أما عجزا عن نفقته، يكون بعض الناس يذبون أطفالهم لما يريد ينفقون عليهم، يقولون ياهو الشخص اللي يوجده هو ينفق عليه، أو خوفا من تهمة الزنا من باب الأمثلة، واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف، حينئذ يجب عليه أن يفحص ويبحث ويعرف عن ذلك. نعم. أما مسألة من أخذ اللقيط إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.